بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. ربي يسر وأعن، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. أمت الله.
نعم
تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، واحدة جوج ديال الأسئلة صيفتهم من شهر 8 في واتساب وما
تقرأوش ليا. تفضلي، تريدين تسألين الآن ولا في الواتساب؟
لا، هذوك الأسئلة اللي صيفت في واتساب خاصين والجواب الخاص.
أبشري.
واسمعني. والثاني، واحد احنا ثلاثة جيران في واحد ما قلت ثلاثة جيران احنا جينا في الوسط، ودوك الفوقانيين حاشاك داروا واحد عزاك الله دار واحد الكلب في السطح، حرزوا علينا داك السطح، ما خلوناش نشرو فيه ولا نطلعوا ليه ولا هذا ولا نقسموه ولا هذا، حرزوه علينا. ما بغا تجي معنا لا المرأة لا الراجل لا داك واحد الولد بنتهم، هو اللي مسؤوليناه، هو اللي كيدير. لحقناها من المسؤولين، لحقناهم صافي، ما غير كيجيو المسؤولين كيبريو كيشوفوا واش كاين ولا كيخزنوا عليهم ولا كيمشيو كيرجعوا كما كان. ما الحكم على هاد الجيران هادو مقاطعين معانا؟ حنا كنقولوا السلام هذا ولا نتعازوا معاهم ولا هما مقاطعين معانا؟
ان شاء الله يا معناتها الله.
وسميتو عندي واش التراوح ديال رمضان اللي صليتهم في الدار، كنصلي غير بالصغار الصغار، واش من الحكم في هذا الشيء؟
ان شاء الله يا اختي امت، ابشري.
يا
مرحبا، اهلا وسهلا لكم. السلام ورحمه الله. ام راشد.
السلام عليكم ورحمه الله.
السلام ورحمه وبركاته.
الله يبارك فيك شيخ. عندي سؤالين. السؤال الاول، هل يجوز اني انا اصوم يعني انويني الصيام بنيه يعني عني وعن والدي المتوفي؟
اي صيام هذا؟
صيام رمضان.
طيب،
والسؤال الثاني، يجوز ان تخصص سور معينه مثلا اللي مثلا يفك السحر؟ يعني في ناس يقولون لا، لازم نكرر سوره الزلزله مثلا 7 مرات عشان يعني مثلا بنيه الحمل مثلا، يعني نخصص سور معينه في اي شيء يعني.
ان شاء الله، ابشري يا مرشد.
وفي بنتي تبغى تسالك سؤال.
يلا، من هي؟
السلام عليكم.
تفضلي حمدة. عليكم السلام.
شيخ، أبغى أعرف كيف التطهر، وهل يجب أن نحلق شعر الإبط والعانة عند التطهر؟
قصدك تطهر الحيض من الحيض؟
هي.
سعلا.
وشيخ، هل يجب أني أغطي وجهي إذا بلغت يعني؟
إن شاء الله يا حمدة.
شكرا.
مرحبا. أبو رشا.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام. الله.
معي البنت يا شيخ، حظنا يعني ما هو طبيعي يعني بقيصرية، وقالوا إنها تصوم أو تصلي، فما هذا الرأي؟
مع عقلها معها يا أبو رشا؟
يعني وضعت قيصرية، ما وضعت طبيعي الحمل.
وضعت قيصرية ها؟
أيوه أيوه.
طيب، بالنسبه للنصح الاطباء بالامتناع عن الصيام؟
لا، اهل الاسره،
ها
الاسره يقولوا الصوم.
يا ابو رشا.
ايوه.
اعد سؤالك لو سمحت.
البنت وضعت بقيصريه ليش طبيعي.
طيب
اهل الاسره يقولوا بعد 10 ايام تصلي وتصوم.
ايه
وقلنا هذا يعني ما عند يعني ما هن كان طبيعي. قالوا اذا توفى العده وكيف
ان شاء الله يا ابو رشا
اذا عندها دم وهي طاهره وهي اذا قالوا لا الناس ما هي يعني ما وضع طبيعي. قالوا لي تصوم وتصلي لكن ما قال لا يعني 10 ايام.
طيب ان شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ هل الجربة ذي للمسجد يأخذ منا شيء أو ما أخذ منا شيء؟
قصدك الوقف؟ ها
الوقف إيه وأنا اللي قايم عليه
إن شاء الله. هذا من اللي أوقفه يا أبو رشا؟ من الذي أوقفه؟
والله قديم يا شيخ.
ما تعرفون من أوقفه؟
لا والله.
أنت الناظر عليه أنت الناظر. راح أم مصطفى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخي أنا مقيمة في تركيا وكنا متعودين كل شهر رمضان إحنا نتجمع جوارينا يجون ونقرأ قرآن وبعض الآيات من القرآن على أساس أنا أعرف عربي وهم ما يعرفون أشرح لهم إياه. بس أحاول طبعا أكون يعني فهم الآية قارية تفسير مالته والآية اللي ما أعرفها أقول لهم أقروا من التفسير من الكتب مالتكم يقرون نتباحثها بيناتنا يعني وفهمهم إياه. فما أدري أني يعني هذا عملي بيش خطأ لولا لأنه سمعت أنه لأنه أنا ما دارت لا فقه ولا شيء من القرآن بس أنا يعني على علمي كقارئ عربية قارئ القرآن
إن شاء الله.
وإذا أسمح لهم يقرون هم القرآن بس هم يقرون بس طبعا لا اللهجة ولا بعض الكلمات يجيبوها مضبوط وش قد أحاول يعني أعلمهم بس يعني لهجتهم وهم كبار بالعمر ما يقدرون يسووها. أبقى أسمح لهم بهالشكل هذا لو لا لأنه من شفت أنا دا ألح عليهم لا ما لا هذا غلط هيك لازم تقرون يروجون ويقولون لا ما نقدر بعد ما يريدون يقرون يعني إذا خاف لا يكون نتيجة عكسية أنه بعد ما يقرون القرآن.
طيب أبشر يا مصطفى.
وعندي مثلا إحدى الأخوات هم عراقية مرات تقرأ على أساس تساعدني تقرأ وياي بعض السور من تقرأ أشوفها تغلط بتغلط طبعا بالإشارات بالتهجي مالتها
حركات
إيه بالحركات إيه. فمن أصلح لها أبوج يعني ما أصلح لها ده خاف يكون خطأ ما يخالف ما أصلح لها وتمشي هيجي أقول لها يا أختي إحنا دا نقرأ ونتعلم وحتى أنا من أغلط قولوا لي بس يعني أشوف هذا الضوج وتضايق
واضح يا مصطفى.
فما أدري يعني تصرفي صح غلط شلون شاسوي.
أبشري أخت الفاضل.
شكرا
مرحبا مرحبا مرحب. طيب أكتفي بهذا القدر. الأخت أمة الله من المغرب بارك الله فيها تقول في سؤالها الأول عندنا جيران فوقنا بيننا وبينهم مشاكل بسبب يعني عدم السماح لنا بنشر الغسيل على السطح كما فهمت وتقول للأسف الشديد يعني بيننا وبينهم قطيعة مقاطعين مع محاولاتنا كما فهمت بأن يعني نتصالح وكذا. تقول ما حكم ذلك أختي أمة الله بارك الله فيك. بالنسبة للجيران في الإسلام لهم حق عظيم ولذلك جاءت نصوص القرآن والسنة في الحث على يعني أداء الحقوق للجيران. فالله جل وعلا يقول والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والأحاديث الواردة في بيان حقوق الجيران كثيرة جدا ولذلك بمجموع النصوص يكون للجيران ثلاثة حقوق. الحق الأول إيصال الخير والنفع والإحسان إليهم. الثاني كف الأذى عنهم بجميع أنواع الأذى، سواء الأذى المعنوي أو الأذى الحسي المادي. الثالث تحمل الجيران والصبر على أذاهم، تحمل الجيران والصبر على أذاهم. ولذلك جاء رجل يشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام جاره، فقال اصبر، فذهب وصبر ثم عاد، فقال له اصبر ثم ذهب وصبر وعاد، يعني بلغ الأمر مبلغ لا يحتمل. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أخرج متاعك إلى الشارع إلى الطريق. فأخرج الرجل متاع إلى الطريق وجلس عليه، فكلما مر شخص سلامات خير، يعني بالمعنى باللهجة العامية الدارجة، يسألون طبعا شيء طبيعي مستغرب أن نشاهد شخص مطلع عفشة في الشارع وجالس عليه، فيسألون الناس، قال والله جاري يؤذيني، قالوا لعنه الله. يأتي ثاني قال جاري يؤذيني، قالوا أخزاه الله. يقول كلما سألوا قال، حتى بلغ الجار هذا الكلام فقال ارجع إلى بيتك لا أؤذيك أبدا. والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الشخص أن يصبر على جاره، لكن وصل الحال أو الأمر إلى يعني حالا ما تحتمل. عموما أختي الفاضلة، يعني أفضل الجارين من احتمل أذية جاره، أفضل الجارين من احتمل أذية جاره. أنت الآن عندك مشكلة مع الجار اللي فوقك يمنعك من نشر الغسيل، تحملوا ذلك، لكن تلطفوا معهم، يعني أرسلوا لهم الهدية، أرسلوا لهم الدعوة في مناسبة من المناسبات. والله إذا أصر على المقاطعة الإثم عليه والأجر لكم، الإثم عليه والأجر لكم. لكن حاولوا، نحن الآن أمام أو على أعتاب موسم كريم وموسم عظيم وموسم فضيل، شهر رمضان، ينبغي للإنسان أن لا يدخل هذا الشهر إلا وقد أغلق الملفات هذه السوداء اللي بينه وبين الناس، رتب أوراقه، أغلق ملفاته الخصومة، أصلح ما انكسر بينه وبين الآخرين، حتى لو يعني على حساب نفسه يتحمل ذلك، حتى يكون فعلا إنسان يعني يعيش أجواء رمضان بعبادة وطاعة وبنفس نقية وصافية وقلب طيب يحمل سلام عالم للآخرين. أعتقد بأن العاقل الناضج هو الذي يسعى في مثل هذا الأمر، وأسأل الله تعالى لكم التوفيق. أمة الله من المغرب تسأل تقول ما حكم صلاة التراويح في البيت؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة لصلاة التراويح سنة مؤكدة في الراجح من أقوال أهل العلم، ولا شك بأن أداءها في المسجد للرجال سنة وفيها فضل عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام صلى 3 ليال وصلى أناس بصلاته ثم ترك، يعني ترك صلاة الجماعة خشية أن تفرض على الأمة، وهذا من رحمته صلى الله عليه وآله وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليل، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليل، يعني من قام مع الإمام ولو نصف ساعة وساعة كأنه قام الليل كله، كتب الله له أجر قيام الليل كاملا. وبالنسبة للمرأة لا شك بأن صلاتها في البيت الفريضة والنافلة أفضل، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. قد ثبت عن أم المؤمنين عائشة وبقية أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أنهن ما كنا يترددن على المسجد أو ما كنا يترددن إلى المسجد على الدوام، وإنما كنا يصلين في بيوتهن رضي الله عنهن. وكلما ضيقت المرأة مكان الصلاة في البيت كان أفضل، كما دلت على ذلك النصوص. ولكن هذا لا يمنع المرأة إذا كانت والله غير حافظة للقرآن، أو أنها هي تجد يعني تجد بحضورها لصلاة التراويح نفع لقلبها ولروحها، وترى بأنها تخشع ويكون عندها زيادة في الإيمان تشعر بهذا، طيب أنها يعني تصلي منها. لكن تقول والله لا أنا حاب أصلي في البيت، صلاتها في البيت أفضل. أم راشد من عجمان تسأل تقول هل يجوز أنني أصوم شهر رمضان وأجعل أيضا النية لي ولوالدي؟ أم راشد بارك الله فيك، لا يجوز للإنسان أن يشرك نية الفرض يشرك في العبادة هذه نيتين له ولغيره، ما يجوز بارك الله فيك. فلا يجوز لك أن إذا جيت تصلين تنوين بقلبك بأن هذه الصلاة صلاة الفريضة عنك وعن أبيك المتوفى، ولا يجوز لك أن تنوين بصيام رمضان أن تجمع بنيتين تقولين لي ولوالدي، هذا لا يجوز، وهذا قد يبطل عملك أنت بارك الله فيك، لأنك أشركت في هذه العبادة ما لا يجوز، أشركت فيها يعني شخص ما يجوز أن تشركينه معك في العبادة، وهذا خلط بارك الله فيك. انتبهي واحذري، احذري، خاصة الصلوات والصيام والفرائض كلها، الفرائض كلها بارك الله فيك. بالنسبة لوالدك تريدين أفضل عمل يصله، ها يا أم راشد تريدين أفضل عمل يصل لوالدك في قبره، الدعاء، الدعاء هذا أفضل عمل. بعض الناس يستسهل الدعاء، الدعاء أفضل عمل، ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوا لآبائهم ولأمهاتهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل قال ماذا بقي من بر والدي يا رسول الله، قال الدعاء لهما، وفي لفظنا الصلاة عليهم يعني الدعاء لهما، الدعاء لهما هذا أفضل عمل، وبعدين الاستغفار لهما، وبعدين الصدقة عنهما، صدقة عنهم هذا أفضل العمل. فاحذري يا أم راشد أنك في رمضان تنوين أن شهر رمضان لك ولوالدك، انتبهي حتى لا يبطل عليك العمل بارك الله فيك، واهتمي بالدعاء حال الصيام، لأن دعوة الصائم مستجابة بإذن الله، تدعي لوالدك في النهار وفي الليل وعند الإفطار وفي السحور أيضا، تتصدقين عن والدك طيب في رمضان، فالحسنة تضاعف في رمضان مضاعفة عظيمة، تتصدقين عن والدك بارك الله فيك وتستغفرين له. أم راشد من عجمان تسأل تقول هل يجوز تخصيص سور معينة لفك السحر، مثلا كان مثلا يقولون تكرار سورة الزلزلة كذا مرة بنية الحمل وشيء من هذا القبيل. أختي أم راشد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإنسان إذا أراد، إذا ابتلي بمرض أو ابتلي بشيء وأراد أن يسلك الطريقة الشرعية في مسألة الرقية أو التعويذات، فعليه أن يسأل أهل العلم، وأنت تشكرين وتؤجرين على سؤالك اليوم، لأن يمكن بسؤالك هذا ينتفع خلق كثير ممن يقعون في بدع ومحدثات، وقد يقعون نهب لهؤلاء الذين يزعمون بأنهم رقاة وهم ليسوا برقاة شرعيين، أو أناس وللأسف تطفلوا على موائد هؤلاء الرقاة، أو بعض الناس من جهله يبدأ ينشر مثل هذا الكلام. أولا جعل الله تعالى القرآن شفاء، شفاء، قال جل وعلا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ويقول جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء، ولذلك في الأحاديث النبوية ثبت عن أن 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 سورة الفاتحة رقية، سماها النبي عليه الصلاة والسلام رقية، القواقل الأخيرة معوذات، هذه كان النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسن والحسين بتعويذة إبراهيم لإسماعيل وإسحاق، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، فلما أنزل الله عليه المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس تركهما وأصبح يعوذهما بهاتين السورتين. المسألة الأخرى قضية السحر، السحر حق، ومنه ما هو حقيقة ومنه ما هو خيال، ولذلك الله عز وجل ذكر السحر في القرآن، وبين الله جل وعلا على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام كيفية التخلص من السحر، ذلك بالآيات القرآنية. طبعا إن لم يجد الإنسان السحر فإنه يقرأ الآيات القرآنية، الله عز وجل يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هذا القرآن لو أنزل على جبل يتصدع، كيف لو أنزل على الأبدان والقلوب والأرواح؟ لكن المشكلة عند الناس ما فهموها هذا القرآن، وأيضا ما يكون عندهم الاستعداد القلبي والروحي والنفسي في التعامل مع الآيات القرآنية، وعندهم ضعف في حسن الظن بالله والثقة بالله عز وجل، تجد قلوبهم تلتفت إلى أمور أخرى. وإلا يعني هذا سورة الفاتحة كتب الله فيها شفاء للذيغ،
لدغته عقرب أو حية، خرج السم سبحان الله. قال الراوي فقام كأنما نشط من عقال، يعني لدغ وكاد أن يموت، فلما قرأ عليه سورة الفاتحة قام كأنما نشط من عقال. يقول أحد العلماء بأن ابتليت بمرض في مكة، مرض غريب جدا ما عرف الأطباء سببه. يقول فاستعنت بالله وتوكلت على الله عز وجل وذهبت إلى ماء زمزم، قرأت فيه سورة الفاتحة 7 مرات وشربت من هذا الماء فشفيت، ما كأن بي شيء، ما كأن حصل عندي هذا المرض. يقول وكلما أوصيت أحد بهذا يشفى بإذن الله جل وعلا، بشرط أن يكون عند الإنسان استعداد وثقة بالله وتوكل على الله وتفويض الأمر إليه، وأنه فعلا هذا كلام الله الذي قال وننزل من القرآن ما هو شفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وأما ما ذكرت يا أختي الفاضلة من أن والله الحرمة التي تبغى الحمل تقرأ الزلزل 10 مرات، وين الدليل؟ أين الدليل على تحديد ها وجعل السورة هذه تقرأ 10 مرات؟ وين؟ هل قالها النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل قالها الصحابة؟ هل قالها العلماء؟ أبدا أبدا، هذا كلام باطل مردود. فالذي يستعمل الأعداد ويقيد ولا دليل عنده هذا يدل على أنه بعيد عن الرقية الشرعية، إما جاهل إما محدث في دين الله عز وجل. كذلك مسائل السحر يعني أوضحها الله عز وجل في كتابه وبينها النبي عليه الصلاة والسلام. السحر إذا وقف عليه الإنسان حله إن كان عقد وينفث عليه بالمعوذتين، وقطعه إلا إن كان غير عقد ويقرأ عليه بالمعوذتين، وهذا ثابت. إذا كان لم يوجد سحر مطعوم سحر مشروب يقرأ القرآن بثقة، يثق بالله عز وجل ويحسن الظن بالله يجد الشفاء العاجل بإذن الله. فيا أختي الفاضل انتبهوا من هذه الرسائل ومن هذه الأقاويل، وانتبهوا من كلام بعض يعني الناس الذين للأسف الشديد لديهم جرأة وشجاعة على القول على الله بغير علم والقول على الرسول صلى الله عليه وسلم بغير علم. وبعدين يا أختي الفاضل أنت ما تحتاجين يعني أنت ارقي نفسك، يعني الإنسان يرقي نفسه، الإنسان لما يرقي نفسه دليل على متوكل على الله عز وجل، ما فيه التفات لغير الله، ما فيه يعني استعانة مثلا بشخص وانت ما بينك وبين الله عز وجل واسطة. الله عز وجل ماذا قال؟ قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والجل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. بارك الله فيك. حمد من عجمان تسأل عن يعني التطهر، مثلا إذا تطهرت المرأة من الحيض مثلا هل عليها يعني استعمال سنن الفطرة مثل حلق الشعر المأمور بحلقه وغير ذلك؟ حمد بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا لا ارتباط بين غسل الحيض وبين سنن الفطرة، انتبهي. غسل الحيض له باب كامل بالفقه، وسنن الفطرة لها باب مستقل بالفقه. فلو أن امرأة يعني ما أزالت شعرها ولا قصت أظافرها وطهرت من الحيض تغتسل، ما عندها مشكلة. ولو أن امرأة حاضت وقلمت أظفارها وأزالت شعرها حال الحيض ما عندها مشكلة أيضا. فلا تخلطين هذا على هذا، واضح؟ بارك الله فيك. المرأة إذا طهرت من الحيض، والطهر من الحيض يعرف بعلامتين، القصة البيضاء وهو السائل الشفاف الأبيض اللي تعرفه النساء، هذا علامة على الطهر، أو الجفاف وهو النقاء التام مدة تقريبا يوم وليلة 24 ساعة. تغتسل المرأة، تغسل المحل، ثم بعد ذلك تحثو على رأسها 3 حثيات من الماء، ثم تغسل شقها الأيمن ثم شقها الأيسر كاملا، ثم تفيض الماء كما ينص الفقهاء على هذا، أخذ من حديث عائشة الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، وطهوره وفي شأنه كله كان يستعمل اليمين، ولذلك نص على أن هذه أفضل يعني طريقة لاغتسال المرأة الحائض. وأيضا ثبت عن أمهات المؤمنين صفة الاغتسال من الحيض. والغسل من الحيض على قسمين، غسل مجزئ وغسل مسنون. الغسل المجزئ يا حمدة أنك تعممين البدن كله بالماء من دون ترتيب. الغسل المسنون تتوضئين قبل ما تغتسلين، ثم تغسلين رأسك ثلاث مرات بحيث يصل الماء إلى أصول الشعر. والآن أغلب الناس عندها دشوش الماء هذه، يعني إذا حطت رأسها تحت دش الماء خلاص، وبعدين شقك الأيمن والأيسر ثم تعميم البدن كاملا في الماء. بالنسبة لسنن الفطرة صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال الفطرة خمس، وفي لفظ من حديث عائشة الفطرة عشر، ذكر منها تقليم الأظفار، وهذا للرجال والنساء، تقليم الأظفار، ومنها نتف الإبط وهذا للرجال والنساء، ومنها حلق العانة وهذا أيضا للرجال والنساء، هذه من سنن الفطرة. بارك الله فيك. حمدة من عجمان تسأل تقول هل يجب علي أن أغطي وجهي إذا بلغت؟ حمدة بارك الله فيك، بالنسبة للحجاب واجب على المرأة، وهو شعيرة وشريعة وفريضة ودين وقربة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ويقول الله جل وعلا: وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. ويقول جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر النساء، نساء المسلمين بالحجاب، وقد كان الحجاب قبل أن يفرض ليس واجبا، ثم لما نزلت آيات الحجاب احتجب نساء الصحابة وأمهات المؤمنين وبنات النبي عليه الصلاة والسلام، حتى وصفت امرأة النساء لما نزلت آية الحجاب قالت: خرجنا من المسجد كالغربان لا يعرفهن أحد، يعني من السواد، يلبسن السواد. ولذلك بنتي بارك الله فيك، إذا بلغت البنت وجب عليها أن تحتجب حجابا كاملا. هل تغطي وجهها أم لا؟ قولا من أهل العلم من ذهب إلى أن المرأة لا تغطي وجهها، واستدلوا على ذلك بمجموعة من النصوص، منها آيات قرآنية تفهم بالإشارة أو تفهم بأن أنها يعني فسرها بعض الصحابة عفوا على أن إلا ما ظهر منها الوجه والكفين. وفي أحاديث أيضا مثل حديث الخثعمية وغيرها قالوا بأن هذا يدل على أن الوجه ليس من العورة، ولهم أدلة في هذا. القول الثاني قالوا بأن الوجه من العورة، واستدلوا على ذلك أيضا بأدلة كثيرة، منها الآيات القرآنية: يدنين عليهن من جلابيبهن، قالوا الجلباب هو الذي يأتي من أعلى الرأس إلى أخمص القدمين، وكذلك الأحاديث منها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا تقول عائشة: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ومر بنا الركبان أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، يعني وضعت الغطاء على وجهها. ولذلك بارك الله فيك، شوفي والدتك وشوفي خواتك وشوفي كذا، واهتمي بهذا الأمر، اهتمي بهذا الأمر، وهذا استجابة لله واستجابة لرسول الله. والمرأة التي تحب الله ورسوله هي التي تقف على قنطرة التسليم، تقول: ماذا قال الله وماذا قال رسول الله، ما يعني تجعل الهوى هو الذي يقودها، لا، تقول: أنا محبة لله ولرسوله، والمحب لمن يحب مطيع. بارك الله فيك. أبو رشا من اليمن يقول: عندنا امرأة عملت يعني ولدت بقيصرية، قالوا لها بعد 10 أيام تصوم وتصلي. أبو رشا بارك الله فيك والحمد لله على سلامة ابنتكم. بالنسبة للمرأة إذا ولدت وطبعا ولدت والدم الخارج من محل الولد يعتبر نفاسا، يعتبر دم نفاس، يجب عليها أن تمتنع عن الصلاة وعن الصيام حتى تطهر، والطهر معروف عند النساء. وأما إذا خرج الدم من غير محل الولد من جهة البطن مثلا، فهل هذا يعتبر نفاس أم لا؟ قولان عند أهل العلم. ومعلوم بأن المرأة إذا أجرت العملية وأخرجوا الطفل ستخاط بطنها ولا يخرج دم، فإذا خرج من مخرج الولد هذا يعتبر نفاس، ما تصلي ولا تصوم حتى ينقطع الدم ويظهر الطهر اللي أنا أشرت إليه قبل قليل في جوابي على سؤال الأخت وهو بالقصة البيضاء أو الجفاف وهو النقاء التام. أما إذا انقطع الدم ما حصل دم فهي طاهر في مثل هذه الحالة، يجب عليها أن تصوم وأن تصلي. وبالنسبة لمن قال لها بعد 10 أيام، هؤلاء أخطأوا وليس عليهم دليل، لأن الله جل وعلا علق أحكام الدم على وجوده. قل جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو أذن، ولذلك الأحكام متعلقة على وجود الدم. أما قضية الافتراض والله خليها 10 أيام نشوف، هذا كلام باطل ومردود على أصحابه وكلام يدل على جهل. ولذلك بارك الله فيك، هذه البنت ابنتك، هذه البنت قلت ابنتك أنت أظن قلت ابنتك، هذه البنت بارك الله فيها إذا عملت عملية قيصرية ويعني أجروا لها العملية وخيطت بطنها وخرج الدم من مخرج الولد، هذا دم نفاس، ما في دم انقطع، تكون طاهر بمثل هذه الحالة، تصلي وتصوم. أبو رشا من اليمن يسأل يقول بالنسبة الأرض الموقوفة على المسجد هل يجوز للشخص أن يأخذ منها؟ يا أبو رشا بارك الله فيك، أولا عندنا بالنسبة لشرط الواقف الفقهاء يقولون شرط الواقف كشرط الشارع، واضح؟ بمعنى أن هذا الشخص الذي أوقف هذه الأرض أو البناية أو البرج أو العمارة أو الدكان إذا ذكر شروط يجب على الإنسان أن يلتزم بهذه الشروط ما لم تصادم نصا شرعيا، كان تكون شروط محرمة مثلا ولذلك يجب التزامه. ومن جملة الشروط إذا ذكر مثلا يقول وعلى أن يأخذ الناظر مثلا النسبة الفلانية من هذا الوقف، هذا شرط يعطى الناظر، أو على أن مثلا يصرف له مبلغ مقطوع مثلا مثل الراتب الشهري من هذه الأرض، نعم. أما إذا كان الآن مثل ما ذكرت هذه الأرض الموقوفة على المسجد وهي قديمة جدا ولا يعرف الإنسان شروط الواقف، فلا يجوز له أن يسطو عليها وأن يأخذ شيئا منها أو يأخذها مثلا، هذا حرام ولا يجوز. ولذلك أخي الفاضل تلتزم بإنفاق ريع هذه الأرض على المسجد، ولكن ممكن أن تقتطع مبلغ لعمارة الأرض ولإصلاح الأرض، يعني تضع نسبة. الآن مثلا أقول لك يا أبا رشا كم تحتاج هذه الأرض للإصلاح سنويا؟ تقول لي والله مثلا 100,000 ريال عماني، عفوا 100,000 ريال يمني مثلا. أقول لك اقتطع من ريعها 100,000 علشان للإصلاح، إصلاح ماكينة الماء، إصلاح التربة، شراء الأسمدة، تقليم الأشجار مثلا، شراء الحبوب، بهذه الطريقة هذا يقتطع لمصلحة الوقف، أما البقية فيصرف في المسجد بارك الله فيك. ورود.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يحفظك، جزاكم الله على خير على هذا البرنامج الطيب.
آمين.
لدي 3 أسئلة يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول في سورة الأنفال يقول الله عز وجل إن شر الدواب عند الله الصم البكم إلى آخر الآية. أنا قلت يعني في التفسير أنه اللي ما يقول بالآيات يفتح على قلبه القرآن والأحاديث، واختلفنا أنا وأختي، وأختي تقول لا هم الصم البكم الذين ما يسمعون ولا يتكلمون.
طيب
السؤال الثاني، استمعت لك في جواب سابق أن دعوة الوالد على ولده يعني ما ترد، وكمن دعوة الوالد لولده بالعكس نفسه
إن شاء الله.
إحدى الأخوات كلفتني بسؤال يا شيخي، هي مطلقة في فقر وظلم وضيق وحزن وهم، ما عندها أحد يهتم بها، تقول لك يعني كيف تقتنع؟ تقول هذا ابتلاء، وتقتنع بما قسم الله لها، ما نصيحتك لها؟ وتريد منك دعوة، أشتي دعوة الشيخ عزيز أنه يعني يجيب من الكتاب من السنة وهو رجل صالح، والله ما لنا إلا الله، إلا هو بعد الله سبحانه وتعالى.
الله المستعان، لا حول ولا قوة.
طيب خير. الله يحفظك شيخ ويبارك.
آمين آمين آمين. أمة الله.
السلام عليكم.
السلام وبركاته.
فضيلة الشيخ بسألك، لما نسمع أن في نعمة تجددت حق الخير حق الغير نقول اللهم بارك لهم فيما رزقتهم وارزقنا خيرا منهم، هل هذا صحيح؟ وفي بعض الأحيان يعني الواحد يدخل عليه يعني شاب الشيطان يدخل عليه من بعض الأبواب إنه يعني إنه ليش جي هذي لو جي، فنقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو إذا في شيء يعني من السنة والقرآن تخبرنا عشان يعني نزيد إيماننا وثقتنا ورضاعنا بالقدر
إن شاء الله.
شكرا.
مع عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حالك شيخ عزيز؟
مرحبا أختي.
حبيت أستفسر بالنسبة للبرنامج كيف بيكون نظامه في رمضان، في أي وقت بيكون؟
بيكون بيكون إن شاء الله الساعة الخامسة والربع يعني كالعادة، ينتقل بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، سيكون الساعة الخامسة.
الله يعطيك الصحة والعافية دكتور.
آمين آمين.
شكرا.
مرحبا. أمت الله.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ راني صايمان شعبان ولكن رمضان، إلا كان رمضان ثلاثة وانا نصوم الاثنين والخميس، هل نصوم الاثنين ونزيد نبدأ رمضان الثلاثة
إن شاء الله،
أما نحبس نفطر يومين ونصوم الاثنين ونزيد رمضان الثلاثة
إن شاء الله.
سؤال ثاني عندي حفيدي حشك الله حشك يا شيخ، هي تبول على غير
يتبول على ايش؟
يتبول غير ارادي.
لا ارادي.
لا ارادي.
اي نعم.
عندها 7 سنين كي يدير يتوضا، ما نجموش ندوشوا له كل يوم، كي يدير يتوضا باش نعلموه يصلي
ان شاء الله.
والسؤال الاخير، هل يجوز من يشري واحد سواكيه ولا خضرة يقول الملحن تنقص لي شوية نسومة، هل يجوز؟
أعيد السؤال الثالث.
واحد يبغي يشري الخضر أو الفواكه ويقول للمول المحل نقص لي شوية من السعر.
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ، تصنب الصحة.
الله يبارك فيك يحفظك. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. المصطفى من العراق بارك الله فيها تقول أنا مقيمة في تركيا ومتعودين في كل شهر رمضان أجمع الجيران ونقرأ القرآن وبعض الآيات، تقول الحمد لله أنا كوني عربية أعرف لكن أفسر لهم تقريبا بعض الآيات، واللي ما أفسر أقول اقرأوا أنتم في التفسير. المصطفى من العراق بارك الله فيك وكتب الله أجرك وزادك الله عز وجل من فضله، وأبشري بخير فأنت على عمل صالح، والحرص على الناس وعلى يعني دعوتهم ويعني إصلاحهم هذه نعمة من نعم الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، قل عليه الصلاة والسلام من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. فأختي الفاضلة بارك الله فيك، إذا أنت فعلا وقفت على تفاسير أهل العلم من أهل السنة الصحيحة التي ليس فيها شيء من الإشكال وبلغتها الحمد لله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، ومن جملة تبليغ الآية تفسير الآية. أما إذا كنت ما تعرفين تفسير الآية فأنت الحمد لله أحسنت تقولين أنا ما أعرف، اقرأوا في تفسيرها عندكم وبهذا تسلمين ولله الحمد. لأن أخطر الخطر أن الإنسان يكون لديه جرأة على كتاب الله ويفسر هكذا من دون علم، حتى قال بعض العلماء من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. قالوا كيف؟ قال العلماء كيف أخطأ وقد أصاب؟ قال لأنه فسره بجهل، وهو إذا رأى بأنه أصاب هذا يجعل عنده شجاعة وجرأة على يعني الاستمرار في التفسير واستمراء هذا الشيء، وربما يقع فيما لا تحمد عقباه أو يغضب الله سبحانه وتعالى. فأنت أحسنتي بارك الله فيك. وبعدين ولله الحمد أختي الفاضلة، الآن هناك ما يسمى بالتفسير الميسر، يعني ما شاء الله اللهم بارك قام عليه مجموعة من العلماء، وفي اجتهادات كثيرة للعلماء المعاصرين الذين اختصروا التفسيرات المطولة، ممكن تقرأين لهم من التفسير المختصر يعني تضعينه عندك وتقرأين لهم. أحسنتي بارك الله فيك. مصطفى تقول يعني أنا بالنسبة لجيراني تقول إذا جمعتهم وسمحت لهم بقراءة القرآن تقول يحصل عندهم أخطاء ولحن، لما أرد عليهم يتضايقون، أنا أخشى أنهم ينفرون مني ولأن هذا يصعب عليهم. تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم مصطفى بارك الله فيك، أولا كون الجيران أحبوك واجتمعوا عندك فاحرصي بارك الله فيك أن تبقين هذا الاجتماع وهذا هذه العبادة وهذه الطاعة وهذا الاجتماع على كتاب الله عز وجل، وتحرصين على تقوية هذا الأمر حتى يستديم ويبقى يستديم ويبقى. ومن ذلك التلطف معهن مثلا، أيضا السؤال عنهن. وفي طريقة أختي الفاضلة، ما رأيك ما دام أن التصحيح لهم يوقعهم في حرج ويمكن ينفرهم عنك، تقترحين عليهم طريقة وهي أنك تقرأين ويردون ورائك بصوت جماعي تعليما تعليما، بمعنى الآن تقرأين قل هو الله أحد، هم يقرؤون ورائك قل هو الله أحد، ويكون التصحيح للجميع، وهم إذا تلقنوا منك وأخذوا منك أنا أجزم بأنهم سيقرؤون قراءة صحيحة. لكن لو تركتيهم كل واحدة تقرأ، خاصة تعرفين بأنهم ليسوا عرب، فطبيعي جدا سيحصل منهم اللحن. فلذلك أنا أقترح عليك هذا المقترح وجربي جربي، مثلا أنت تجمعينهم تتفقين معهم تقولين سنقرأ وجه من القرآن، أنا أقرأ وأنتم ترددون خلفي بصوت جماعي، وإذا شعرتي بأن في لحن كرر الآية مرة ثانية وثالثة ورابعة حتى يتقوم اللسان. بارك الله فيك. أم مصطفى تقول عندي أيضا أخت من بلدي عربية، تقول أحيانا أيضا تقرأ معي، لكن لما أصحح لها الحركات أشعر بأنها تتضايق، فما هي النصيحة؟ أختي أم مصطفى النصيحة نفسها اللي ذكرتها لك قبل قليل، والأخت هذه ما دام أن لحنها جلي، اللحن يعني في القراءة جلي وليس خفي، عفوا لحنها خفي وليس جلي، العكس لحنها خفي وليس جلي، يعني ما يغير المعنى ما يغير المعنى، أنا أشوف أنك يعني تتحببين إليها وتتركينها ما دام تتضايق، أو تقولين لها نقرأ مثلا بصوت واحد مثلا تعليما، أنا قصدي تعليما لأني أنا نبهت على قضية القراءة الجماعية، أما حتى تتعلم وتتلقن منك ويكون لك الأجر والثواب. ورود من اليمن بارك الله فيها تقول في قول الله تعالى في سورة الأنفال إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، تقول اختلفت أنا وأختي في تفسير الآية، فهي تقول الصم البكم المبتلين بالصمم والبكم والبكم هل أو البكم عفوا، هل هذا صحيح؟ أختي ورود بارك الله فيك ورضي الله عنك، وتشكرين أنت وأختك على يعني المحافظة على الوقت والمذاكرة في الخير وأيضا في كتاب الله عز وجل، لكن مثل ما نبهت الأخت أم مصطفى قبل قليل فيما يتعلق بقضية التفسير والجرأة على التفسير، لا تنتبهون تنتبهين أنت وأختك وتحذرون، ولذلك الحمد لله كتب التفسير موجودة، يعني إذا ما وجد عندكم في البيت المحمول اللي بيدك تستطيعين تستخرجين مثلا تفسير ابن كثير ولا تفسير السعدي مثلا من أفضل التفاسير الموجودة، ممكن أنك تأخذينها تأخذين تحملين التفسير وتشوفين الآية وتشوفين الآية. ولذلك أختك أخطأت خطأ كبير ويجب عليه أن تستغفر الله عز وجل مما يعني قالته وتفوهت به، كيف الآن حكمت على صم وبكم قد يكونون من أولياء الله عز وجل. الآن عندنا زميلنا هذا الأخ الفاضل وائل في لغة الإشارة الآن يترجم للصم، أنا أعرف أناس من الصم والله من خيرة الرجال ومن خيرة النساء، ويعني حريصين على الخير وحريصين على العبادة وحريصين على الطاعة، ويسألون أسئلة ما يسألها كثير ممن من الله عليهم بالحواس والجوارح، فكيف حكمت عليهم من خلال هذه الآية إن شر الدواب؟ وبعدين الدواب يعني هو كل ما دب على الأرض فهو يعتبر يسمى داب، كل ما دب على الأرض يسمى داب، ولذلك قول الله عز وجل إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. في آية أخرى يعني الآيات هذه لو جمعناها مثلا في قول الله جل وعلا لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. وجاءت آيات أخرى أيضا تبين بأن المقصود بهؤلاء الذين أعطاهم الله سمعا وبصرا وقلوب وعقول لكن ما استعملوها في طاعة الله عز وجل، فهم شر الدواب، بل جعلهم الله عز وجل أقل رتبة من الدواب، هذا الذي يشرك بالله عز وجل ويتخذ إلها مع الله سبحانه وتعالى، والله هو الذي خلقه وهو الذي رزقه، هو إذا جاء يطلب الرزق يقول يا الله ويروح يشرك بالله عز وجل، يصرف للأصنام أو للقبور أو للأشجار أو للأحجار، يصرف لها العبادة من دون الله. بارك الله فيك. ورود من اليمن تقول استمعت لجواب لك بأن دعوة الوالد على الولد مستجابة، تقول هل دعوة الوالد للولد مستجابة؟ الجواب نعم. بارك الله فيك. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة الوالد لولده، دعوة الوالد لولده يعني الدعاء له بالخير. والحديث الآخر ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة الوالد على ولده، على ولده. ولذلك دعوة الوالد مستجابة في الحالتين، فإذا دعا لأولاده استجاب الله تعالى دعواته إذا توفرت شروط قبول الدعاء وانتفت الموانع، وإذا دعا على ولده أيضا استجاب الله تعالى دعوته، وإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. فلذلك الوالد يحرص في الدعاء على الوالد يحرص في الدعاء لأولاده ويحذر من الدعاء على أولاده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، قال عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم، لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم. ولذلك الإنسان الذي يريد الصلاح لأولاده يكثر لهم من الدعاء ويتجنب الدعاء عليهم. بارك الله فيك. ورود تقول بهناك أخت كلفتني أسألك، تقول بأنها يعني مطلقة وتمر بحالة من الضيق والهم والحزن، تقول كيف تتعامل مع هذه الحالة وكيف تقوي إيمان؟ أختي ورود بارك الله فيك، سلمي عليها وقولي لها بأن قدر الله ماض في خلقه وعباده، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وخلق الله كل شيء فقدره تقديره، قال سبحانه إنا كل شيء خلقناه بقدر، قال جل وعلا فقدرنا فنعم القادرون، قال جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أصول الإيمان قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، فالزواج والطلاق والغنى والفقر والموت والحياة والصحة والمرض كل شيء والحرب والسلم كل شيء بقدر، كل شيء بقدر الله عز وجل. والمؤمن الذي فعلا يعتني بعقيدة الإيمان بالقدر والرضا بالقضاء من أسعد الناس ومن أكثر الناس سبحان الله نضوجا ومن أكثر الناس حسن تعامل مع الواقع. لماذا؟ لأنه يعرف بأن هذه أمور مقدرة قدرها الله عز وجل عليه، فهو يعيش في حالة من الرضا في تعامله مع الله عز وجل، ويعلم بأن ما من شيء يحصل في هذا الوجود إلا وهو بقدر الله سبحانه وتعالى. وهذا لا شك بأن هذه العقيدة تضيف إلى الإنسان أشياء كثيرة، منها قوة القلب ورباطة الجأش، وكذلك حسن التصرف والنضوج والثبات وعدم عدم الاهتزاز عند أي أمر يحصل عند الإنسان في حياته. بالنسبة لهذه الأخت قدر الله أن تتزوج ثم قدر الله أن تطلق، والخيرة عند الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. واسمعي إلى ختم الآية ماذا قال الله تعالى، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك الله عز وجل يقدر على عباده، وبالنسبة لما يقدره الله عز وجل حتى الذي يجد الإنسان فيه ألم ووجع وحزن وهم هذا خير له، لأن الله تعالى يقدر الخير للإنسان، وقد يأتي الخير في صورة ألم، في صورة مرض، في صورة مصيبة، في صورة كذا، في صورة فقر، في سورة الطلاق مثلا، يعني هذه المرأة لو أنها كشفت الغيب وما أحد يكشف له الغيب لأن الغيب لله عز وجل، لرأت عظيم لطف الله عز وجل بها، وأن لو استمرت في هذا الزواج، استمرت مع هذا الزوج، لكان فيها ضياع دينها ودنياها، لكان في الاستمرار ضياع الدين والدنيا، لكن الله تعالى اختار لها هذا الأمر. وهذا لا يمنع المرأة أن تبذل السبب وأن تسعى في أن تتزوج مرة ثانية، ما يمنع، وأن تخبر أهلها برغبتها في الزواج مثلا. فلذلك لابد، والإنسان يحذر من أن يضيع الأجر على نفسه، أو أنه يختل عنده الإيمان في هذا الباب، باب الإيمان بالقدر، هذا من أخطر الأبواب. ولذلك النصوص كلها تشير إلى نصوص الإيمان بالقدر، كلها تشير إلى هذا المعنى، وأن من آمن بالقدر ورضي بالقضاء عاش عيشة سوية وحياة رضية، وفعلا يشعر الإنسان بأنه فعلا تجد دائما عقيدة المراقبة مع الله عز وجل حاضرة في كل لحظة من لحظات حياته. فلذلك أخت الفاضلة يقولي لها، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن وإن أمره كله له خير. شوفي، شوف سبحان الله حديث النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن وإن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لا إله إلا الله. وليس هذا إلا للمؤمن، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وليس هذا إلا للمؤمن. ما يمكن يفهم هذا إلا من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، هو الذي يفهم هذه المعاني. إذا جاءته مصيبة صبر. الآن أغلب الناس متى يختبر في مسألة الرضا عن الله؟ في حال الغنى والصحة والعافية؟ لا لا لا، الناس في حال الصحة والعافية والغنى كلهم راضون عن الله عز وجل، ها؟ كلهم راضون عن الله، حتى بعضهم يعني كأنه يشعر بأن هذا حق مستحق له من الله أعطاه، لأنه هو عابد ولا مصلي ولا كذا. هو بعض الناس يعتقد هذا لي، مثل ما قال صاحب هذا لي. لكن متى يمتحن الإنسان ويختبر ويظهر المعدن الأصلي من المزيف، ويظهر الصريح من المغشوش؟ في الفتنة، في المصيبة، لما يبتلى الإنسان بمرض، يبتلى الإنسان بفقر، يبتلى الإنسان بطرد من وظيفة، يبتلى الإنسان، تبتلى المرأة بطلاق، يبتلى الإنسان بفقد حبيب، كأن تفقد ولدها أو يفقد ابنه أو تفقد والدها أو يفقد والده أو يفقد حبيب عموما. هنا يبرز الصريح من المشوب، يبرز الصادق من الكاذب، يبرز اللي فعلا راضي عن الله ومؤمن بالقدر من غيره. ولذلك الإنسان يمتحنون في مثل هذا. بارك الله فيها، أسأل الله تعالى أن يبارك فيها وأن يرزقها خيرا مما يعني كان، أن يرزقها خيرا مما كان. بارك الله فيك وفيها. أمة الله من دبي بارك الله فيها تسأل، تقول: لما نسمع مثلا تجدد نعمة عند أناس نقول اللهم بارك لهم فيما رزقتهم وارزقنا مثلا خيرا منهم أو مثلهم. تقول: أحيانا الشيطان ربما يدخل على الإنسان يقول: ليش هذول يجيهم مثل هذا؟ كيف الواحد يتعامل مع هذا الشيء؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة للرزق هذا من الأمور المتعلقة بالربوبية، بمعنى أن الله تعالى هو الرزاق الذي يرزق جميع العباد، ويرزق البر والفاجر والمؤمن والكافر والعاصي والمطيع، يرزق جميع الخلق، حتى النملة في جحرها والحوت في البحر والذرة والهباءة يرزقها الله عز وجل. ولذلك رزق الله عز وجل هذا محسوم ومكتوب، ولا للإنسان يعني خيار إلا أنه يبذل الوسيلة والسبب. ولذلك قال الله جل وعلا: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله قسم بينكم أخلاق أخلاقكم، أن الله قسم بينكم أرزاقكم كما قسم بينكم أخلاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه الله إلا من يحب. فالرزق والأخلاق هذه كلها يعني أمور محسومة ومقدرة، ولذلك الإنسان لا بد أن يعلم بأن هذا الرزق الذي يأتي للغير هذا قسمة الله عز وجل، والواجب عليه أن يفرح لهم وأن يدعو لهم وأن يسأل الله من فضله ما يمنع، لكن أن يقول ليش هذولا من دوني أنا، هنا الكارثة هنا المصيبة. هذا هو داء الأمم الذي سماه النبي عليه الصلاة والسلام الحالقة، قال لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فالإنسان الذي يعترض على الله عز وجل يعطي هذا وما يعطيني، أو ليش هذولا يجيهم هذا الرزق وما يجيني، هذا وقع في أمر خطير، وهذا عين الحسد والعياذ بالله، وفيه اعتراض على الله. لأن الحاسد لسان حاله ماذا يقول؟ لسان الحال، ها مش المقال، لسان حاله يقول بأن الله غير عادل، تعالى الله عما يقولون علوا كبير، هذا لسان الحال. يقول طيب أنا هذا أفضل من هذا، أنا عندي شهادة وهذا ما عندي شهادة، أنا عندي كذا وهذا ما عنده كذا، أنا أقوم الليل وأصوم النهار وهذا ما يصلون، ليش يعطيهم الله؟ طيب عطى الكافر، عطى المشرك، رزق المشرك والكافر، ها ويرزق البهائم، هذا في اعتراض على الله عز وجل. ولذلك الإنسان يجب عليه، بالمناسبة دا يعني مادة الحسد موجودة في كل نفس بشرية، في كل نفس بشرية موجودة مادة الحسد، لكن المؤمن يمنعه مراقبة الله عز وجل ومخافة الله سبحانه وتعالى والإيمان بالقدر ومعرفة بأن الله تعالى هو الرزاق. ولذلك تجد مادة الحسد كامنة ليست نشطة في قلب المؤمن، بخلاف ضعيف الإيمان لا، مادة الحسد لهيب من نار والعياذ بالله ملتهبة، ها ينظر إلى هنا وينظر إلى هنا ويحسد خلق الله سبحانه وتعالى، هذا محرم ولا يجوز. ولذلك أمث الله بارك الله فيك، الآن بعض الناس يعتقد بأن رزق الله عز وجل هو المال فقط، وهذا للأسف خطأ. يعني يمكن يأتي المال في المرتبة الدنيا من رزق الله عز وجل، الآن هذا تفسير الناس، تفسير الناس هذا عنده فيلا وأنا ما عندي فيلا، هذا عنده سيارة أنا ما عندي سيارة، هذا عنده راتب أنا ما عندي راتب، هذا عنده كذا، هذا تفسير الناس للأسف الشديد. أعظم نعمة ينعم الله عز وجل فيها على الإنسان ما هي؟ الإيمان. الإيمان، يقول الله جل وعلا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. في ناس يتمنون الإسلام والإيمان ما يقدرون، الله عز وجل قدر عليه أنه ما يسلم، لكن أنت جاك الإسلام من دون طلب ورثته وراثة ولله الحمد والمن. النعمة نعمة الأمن في الأوطان، نحن الآن نعيش في حالة من الأمن والأمان، وننظر في هذا العالم الملتهب بالفتن والمشاكل والحر، هذه ما هي بنعمة؟ في بعض الناس يتمنى رصيف ينام عليه، ما يلقى رصيف ينام عليه، يتمنى خيمة يستظل بها. نسأل الله تعالى أن يحفظ جميع المسلمين وأن يكف البلاء عنهم، ونسأل الله تعالى أن ينصرهم، ما يجدون خيمة. في بعض الناس ينام الليلة والليلتين ما يجد لقمة، هذه ما فكرنا فيها؟ هذه نعم، طيب نشترك فيها جميعا. نعمة الأدوية، يعني في ناس يموتون يبغى حبة دواء لأن عنده مرض مزمن ما يجد، وحنا نحن وللحمد تأتين الأدوية إلى بيوتنا. بعض الناس يقول يعني حتى قضية الشراء يريد أن يشتري ما يجد دواء، لكن نحن وللحمد هذه نعم. أنا ما أريد أضيع وقت البرنامج في تعداد النعم هذه اللي لو أخذنا لستة كاملة نجد نحن نسبح وغارقون في نعم الله عز وجل. فلا تركزي بارك الله فيك على يعني الشيء، وانتبهي واحذري، الشيطان يدخل. وهذه المادة الموجودة مادة الحسد دائما خليها ميتة وليست نشطة، ودائما يعني أحب الخير للآخرين وادعي لهم وقولي اللهم نسألك من واسع فضلك. بارك الله فيك. طيب عندي أمت الله من الجزائر، اعتذر منك لأن وقت البرنامج انت، لكن إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على أسئلتك الثلاثة يا أمت الله من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.